أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا بأنه في مقام الجواب عن الدليل الثاني وهو الإجماع لا بد من الحديث في مقامين: المقام الأول في بيان كبرى حجية الإجماع، وأن الإجماع هل هو حجة أو ليس بحجة. المقام الثاني في تحصيل صغرى الإجماع، وأنه هل يوجد واقعا في المقام إجماع على نجاسة أهل الكتاب من المتقدمين أم لا يوجد. أما المقام الأول فقلنا بأنه يوجد تقسيمان للإجماع. التقسيم الأول هو إجماع الأمة وإجماع الشيعة، وبينا ما هو الفرق بين هذين الإجماعين. أما دليل إجماع الأمة فأشرنا إلى أنه روايات، أهم دليل على ذلك هي روايات لا تجتمع أمتي على خطأ. وبالأمس أشرنا إلى بعض الإشكالات الواردة على نصوص لا تجتمع أمتي على خطأ. بقي إشكال أخير لم نشر إليه بالأمس، وهو الإشكال الذي ذكره كما قلنا، وهو أيضا هذا الإشكال ذكره العلامة الطوفي. أعزائي، العلامة الطوفي في شرح مختصر الروضة في المقدمة اللي كتبها عبد العال عطوة، أستاذ ورئيس قسم السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، في صفحة 16 يقول: إن نجم الدين الطوفي قد اتهمه العلامة ابن رجب بالتشيع، ودافع عن هذه التهمة بعض الباحثين المعاصرين في رسالة علمية أجيزت بدرجة الامتياز من جامعة القاهرة، أن هذه التهمة ليست بصحيحة، وأن العلامة الطوفي ليس شيعيا وليس رافضيا. المحقق اللي هو من الأساتذة عبد العال عطوة يقول: وسواء صح هذا أم لم يصح، فإن شرحه لمختصر الروضة قد جاء كله جملة وتفصيلا على أصول مذهب الحنابلة. المهم إذا صار شيعيا فلا يوجد أثر للتشيع في هذا الكتاب، والكتاب مبني على مباني ماذا؟ على مباني الحنابلة. إذن ما قاله من اختصاص الآية، آية التطهير بأهل الكتاب، هذا على مباني ماذا؟ على مباني الحنابلة وليس على مباني التشيع. ولا أثر للتشيع فيه في أي جزئية منه، وكفى بهذا تقويما للكتاب. جيد جدا، هذه شهادة جيدة من أستاذ في من أساتذة الوهابية. أما أعزائي، هسه أنا أقول وهابية لعله ليس كذلك الرجل غدا لا يقول أنه لماذا يتهمني بالوهابية، على أي الأحوال. وأما الإشكال الذي ذكره في صفحة 24، هناك قال بأنه أساسا وبتقدير صحة هذه الأحاديث ودلالتها على عصمة الأمة، التفتوا جيدا، لا يوجد أحد من هؤلاء يقول بعصمة علماء الأمة، لأنهم ملتفتين أن النصوص مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بالأمة وليس بإجماع علماء الأمة، ولهذا تصريحهم ذلك واضح. يقول: وبتقدير صحة الأحاديث ودلالتها على عصمة الأمة، فهي معارضة بما يناقضها مما حاله في الصحة والشهرة مثل ماذا؟ مثل هذه الروايات. إذن يقع تعارض ماذا؟ يقع تعارض بين روايات لا تجتمع أمتي على خطأ مع هذه الروايات وعند التعارض بين معنى لا معنى لأن نقدم هذه الروايات على تلك، هذا إلى لم نقل أن تلك الروايات أقوى سندا وأكثر ماذا وأكثر عددا وأوضح دلالة. سنفترض أنهما متكافئان أعزائي. ما هي تلك الروايات المعارضة؟ يقول وهي ما ورد أن رسول الله قال تفرقت اليهود على 71 و72 فرقة والنصارى مثل ذلك وتفترق أمتي على 73. رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن صحيح وله حديث عبد الله بن عمرو إن بني إسرائيل كذا. قال الترمذي فقد أخبر النبي أن أمته تفترق على 73 فرقة كلهم في النار إلا ماذا؟ إلا واحدة. فالأحاديث الأول لو دلت على عصمة الأمة كيف يمكن جمعها مع ماذا؟ مع أنه أكثر 72 فرقة في الأمة يذهبون إلى ماذا؟ إلى النار. لكانت إما تدل على عصمة جميعها أو تدل على عصمة ماذا؟ بعضها. والأول باطل لأن هذا الحديث قد دل على خطأ أكثرها، فكيف يكون ماذا؟ ها اجتماعهم دليل على الحجية وعلى العصمة. وهو 72 من 73 فرقة في النار، ومن يستحق النار لا يكون معصوما بل لا يكون صالحا فضلا أن يكون معصوما. والثاني باطل لأن مجتهدي ذلك البعض، التفتوا يعني جزء من الأمة، افترضوا الحنفية، افترضوا الشيعة، افترضوا الإسماعيلية، يقول لأن مجتهدي ذلك البعض من الأمة ليسوا جميع مجتهدي الأمة، وهذا واضح، بل هم مجتهدو جزء قليل جدا ماذا من الأمة، لأن واحد من 72 مولانا، إذ كل فرقة من 72 فرقة فيها مجتهدون مولانا. خب على أي أساس مولانا هاي الجماعة الصغيرة من المجتهدين مولانا يكونون في الجنة والآخرين في النار؟ فدل الحديث على أن جمع جميع الفرق من الأمة، وحينئذ يصير تقدير أحاديثكم لا يجتمع مجتهدو فرقة من 73 فرقة من أمتي على الخطأ. يقول وهذا خبط عظيم، آخر هذا بياني أجاذ للرواية، لأنه آخر المطاف جيزر مولانا، لا تجتمع أمتي على خطأ، لا تجتمع مجتهدي جماعة صغيرة من الأمة على ماذا؟ على خطأين. وهذا بيني وبين الله أصلا تخريب لكل الحديث. ولا تجتمع، وهو خبط عظيم وصرف لللفظ عن أكثر مضمونه، فتبين بهذا أن المسلكين المذكورين لا ينهضان بالدلالة على أن الإجماع ماذا؟ حجة. هذا تمام الكلام في هذا. التقسيم الثاني، التقسيم الثاني أعزائي، قلنا أن الإجماع المذهبي أو الشيعي ينقسم إلى منقول وإلى محصل. ولكن قبل أن ندخل أعزائي في هذا البحث، هناك أيضا خبط وخلط في كلمات جملة ممن تكلموا في هذه المسألة، وهو أنه يوجد سؤال قبل أن نعرف ما هو المنقول وما هو المحصل وما هو حجة الإجماع المنقول وما هو حجة الإجماع المحصل، لأنه لكل منهما دليله الخاص. نسأل هذا السؤال، أن الإجماع ما الذي ينكشف بالإجماع؟ هل ينكشف به الحكم الشرعي مباشرة أو ينكشف به دليل على الحكم الشرعي؟ أي منهما؟ يعني بعبارة أخرى، التفتوا لي أعزائي، بعبارة أخرى، نحن عندما نأتي إلى القرآن ونقول من مصادر الاستنباط ما هو؟ القرآن. من مصادر الاستنباط ما هو؟ الحديث، الحديث النبوي أو حديث أئمة أهل البيت. هذا الكتاب أو السنة تكشف عن دليل على الحكم الشرعي لو تكشف عن الحكم الشرعي مباشرة؟ ومن الواضح أنها تكشف ماذا؟
عن الحكم الشرعي مباشرة، هسه سواء كان واقعيا أو كان ماذا أو كان ظاهريا لا فرقه، ولكن تكشف يعني المنكشف بالكتاب والسنة هو ماذا؟ هو نفس الحكم الشرعي. فهل الإجماع أيضا يكشف نفس الحكم الشرعي أم لا؟ أي منهما؟ هنا يوجد اتجاهان. اتجاه يقول بأنه بالإجماع ينكشف الحكم مباشرة كما في الكتاب وين؟ في السنة. وهذا هو مقتضى أنك تقول منابع الاستنباط ومصادر الاستنباط كتاب والسنة وإجماع، يعني عندما تجعل الإجماع في عرض الكتاب والسنة بعد معناه كما أن الكتاب والسنة يكشف عن الحكم الشرعي، الإجماع ماذا يكشف؟ يعني دليل مستقل لإثبات ماذا؟ الحكم الشرعي. ما أدري واضح هذا؟ أما بناء على الوجه الاتجاه الثاني يقول لا، هو لا يكشف عن الحكم الشرعي، هو يكشف عن وجود دليل، ذلك الدليل لم يصل إلينا. إذن يكون في عرض الكتاب والسنة، لو يكون في طول الكتاب والسنة في الطول يكون أعزائي. وعلى هذا الأساس بعد لا يصح أن نجعل الإجماع في عرض الكتاب والسنة. هذا الخطأ الشائع اللي موجود، هذا الخطأ الشائع اللي موجود، اللي دائما يجعلون الإجماع ماذا؟ في عرض الكتاب والسنة. عندما تدخل إلى كتبه الأصولية تجد يقول أنه هو مو دليل مستقل، يكشف عن الدليل ولكن يجعله أين مولانا؟ في عرض الكتاب. هذا لازمه أنه إذن خبر الواحدة متى لابد تجعله في عرض الكتاب والسنة، مع أنه خبر الواحد يكشف عن الحكم الشرعي، لو يكشف عن وجود الدليل على الحكم الشرعي، خبر الواحد يكشف عن أن الإمام قال، وقول الإمام كاشف عن الحكم الشرعي، وخبر الواحد كاشف عن قول الإمام لا أنه كاشف عن الحكم الشرعي مباشرة. إذن أعزائي، إذا صار مبناكم أن الإجماع كاشف عن الحكم الشرعي مباشرة فيقع الإجماع في عرض ماذا؟ في عرض الكتاب والسنة والعقل أيضا، كما أن العقل كذلك. لم يقل أحد أن العقل يكشف عن وجود دليل، يقول يكشف عن الحكم، ما حكم به العقل حكم به الشرع، يعني يكشف عن الحكم الشرعي مباشرة. أو أولئك الذين يقولون القياس، أولئك لا يقولون أن القياس يكشف عن وجود دليل على الحكم الشرعي، يقول يكشف عن الحكم الشرعي. وهكذا من يقول سنة الصحابي ومصالح مرسلة وإلى غير ذلك. ما أدري واضح أعزائي؟ إذن أعزائي، إذا صار مبناكم أن الإجماع كاشف عن الحكم الشرعي مباشرة بنحو مستقل كما هو الكتاب والسنة، فمن حقك أن تجعله في عرض الكتاب والسنة. أما إذا كان كاشفا عن وجود دليل على الحكم الشرعي، بعد لا معنى لن تقول الكتاب والسنة والإجماع، بل لابد أن تقول الكتاب والسنة. نعم، السنة من الذي يكشف عنها؟ مرة الكاشف عنها خبر الأحاد أو خبر المتواتر، ومرة ماذا؟ الإجماع. فيكون الإجماع في عرض خبر الواحد أو المتواتر أو أي دليل آخر. جيد، هسه الآن أعزائي على هذا الأساس من هنا يتضح بأنه أساسا توجد اتجاهات متعددة. اتجاه، التفتوا لي جيدا، اتجاه يرى أن الإجماع في عرض الكتاب والسنة، هذا اتجاه. الاتجاه الثاني أن الإجماع ليس في عرض الكتاب والسنة، دليل ولكن لا دليل على الحكم الشرعي، بل دليل على ماذا؟ على وجود دليل على الحكم الشرعي. الاتجاه الثالث ما ذكره صاحب الجواهر، وإن شاء الله في وقتها سيأتي إن شاء الله ماذا يقول صاحب الجواهر. الاتجاه الرابع، التفتوا جيدا، نفي كل هذه الاتجاهات، لا هو دليل على الحكم الشرعي بنحو مستقل، ولا هو دليل على وجود دليل على الحكم الشرعي يعني بنحو غير مستقل، ولا كلام من؟ ولا كلام صاحب الجواهر. لا، إذن ما هو الإجماع؟ الجواب، الإجماع لا حجية فيه، لا قيمة له، لا منقولا ولا محصلا. ما أدري واضح ولا. إذن كم اتجاه صار عندنا؟ أربعة اتجاهات مولا، أربعة اتجاهات. الاتجاه الأول يجعله في عرض الكتاب والسنة، الثاني يجعله في طول الدليل يعني في طول السنة، الاتجاه الثالث كلام صاحب الجواهر اللي مآله إلى الاتجاه الثاني وسيتضح لماذا. الاتجاه الرابع أو الاتجاه الثالث وهو الصحيح أنه لا هو دليل مستقل ولا هو ماذا كاشف عن وجود دليل على الحكم الشرعي. جيد، تعالوا معنا إلى الاتجاه الأول. الاتجاه الأول وهو الذي يعتقد أن الإجماع أعم من أن يكون منقولا وقد بينا بالأمس أو أن يكون ماذا محصلا. هذا دال على الحكم الشرعي مباشرة مباشرة. كيف أن قول المعصوم يدل على الحكم الشرعي؟ إذا سمعنا قول المعصوم كاشف عن الحكم الشرعي لو مو كاشف؟ نعم. فإذا نقل إلينا الإجماع من الشيخ الطوسي أيضا هذا الإجماع كاشف عن ماذا؟ كاشف عن الحكم الشرعي. ما أدري واضح ولا. جيد، الإجماع المنقول، التفتوا لي جيدا، بالأمس بينا ما هو الإجماع المنقول. الشيخ محمد جواد مغنية أعزائي في صفحة 228 يلخص البحث هناك واقعا فت خلاصة جيدة جدا. يقول آخر المطاف أن الإجماع المنقول يكون من تتمات بحث حجية خبر الآحاد مولانا. فبدل ما ينقل الخبر زرارادة ينقل الخبر من ماذا؟ الشيخ الطوسي. يقول أجمع العلماء على نجاسة أهل الكتاب. أو السيد المرتضى يقول أجمع الشيعة على نجاسة أهل الكتاب. سؤال، هذا الإخبار حجة أو ليس بحجة؟ ما أدري واضح ولا. حجة لو ليس بحجة. الجواب، التفتوا، لا يجب العمل بالإجماع المنقول بخبر الواحد لسبب واضح وبسيط، أن خبر الواحد ليس بحجة. فإذا صار مبناك مبنى السيد المرتضى فافترض أنه المرتضى هو نقل لك بأنه أجمعت، ولكن هو قائل أن خبر الواحد حجة وليس بحجة، إذا لا قيمة لهذا الإجماع، انتهت القضية. من فمك ماذا أدينك مولانا؟ أنت تقول أن خبر الآحاد حجة وليس بحجة، وأنت نقلت لنا أن الشيعة أجمعوا على النجاسة. الجواب، هذا خبر آحاد وخبر الآحاد ليس بحجة، فهو ساقط عن الاعتبار. هذا الاتجاه الأول في خبر الواحد. أما القائلون بحجية خبر الواحد فقد اختلفوا فيما بينهم، فذهب جماعة منهم إلى أن الإجماع يثبت بخبر الواحد تماما كما يثبت قول المعصوم ما دام كل منهما نقلا بطريق غير علمي كما هو الفرض، لأنه ظني هذا، ولكنه ثبت أن خبر الواحد ما هو حجة. والشيخ الطوسي ده يقول أجمع، سيد المرتضى ده يقول أجمع، وقال آخرون لا يثبت الإجماع بخبر الواحد. لماذا؟ حتى لو قلنا بحجية خبر الواحد لماذا أعزائي؟ الجواب، التفتوا لي جيدا، الجواب ما ذكره السيد الخوئي قدس الله نفسه، أستاذنا السيد الخوئي في مصباح الأصول المجلد الثاني صفحة 134 يقول وأحسن ما قيل في المقام، المبحث الثالث في حجية الإجماع المنقول بخبر الواحد، أنه ما ذكره الشيخ الأنصاري، وحاصل ما أفاده أن الإخبار عن الشيء تارة يكون إخبارا عن حس ومشاهدة، ولا إشكال في حجية هذا القسم من الإخبار ببناء العقلاء كما ثبت في محلي. فإن قلت أين ألا تحتملون أنه تعمد الكذب؟ قال ندفعه بأصالة عدالته ووثاقته، لأنه ثابت أن هذا المخبر ما هو عدل على أن إمامي أو ماذا؟ ليس بإمامي ولكنه ماذا؟ صادق وثقة، إذن يقبل حديثه. إذن احتمال الكذب موجود أو غير موجود؟ غير موجود. فإن قلت لعله اشتبه مولانا غفل، قال ندفعه بأصالة عدم الغفلة. فإن قلت لم يفهم جيدا ونقل إلينا ما فهمه، ندفعه بأصالة ها. وإذا أنت تريد لك جمطة من أصالة عدم حتى سوي لك جنو مولانا، فد رواية بينك وبين الله هيك رواية تستحق يشترى فلس واحد تسوى مولانا فلس بتعبير العراقي يقرن ميرزاق. لأنه قلت لك أنت تحتاج جمطة من أصالة عدم، لأنه أصالة عدم القرينة المتصلة، أصالة عدم القرينة المنفصلة، أصالة عدم التقطيع، أصالة عدم 50 أصل تحتاج أنت، ولا تعلم هاي الأصول شنو مبناها أصلا، كن على ثقة 90% منهن هذه كلها أدلة بعد الوقوع، يعني حتى نصحح الرواية، وإلا دليل ما بيهن، وإلا لو تجي إلى الواقع تجد قد من الروايات صادقة لو كاذبة 90% منها كاذب غير مطابقة للواقع، ما أدري واضح ولا. ولهذا يقول أما هذه كل هاي الأصول إحنا بعد لا نحتاجها في النص القرآن، لا أصالة عدم الكذب، أصالة عدم الغفلة، أصالة عدم النقل بالمعنى، أصالة التقطيع، أصالة القرينة المتصلة، أصالة 50 أصالة، هذين بعد تحتاج في القرآن ولا تحتاج؟ بعد أن قبلت أن هذا النص نص إلهي وأنه ترتيب الآيات والسور توقيفي إلهي، إذن المحورية للرواية وللقرآن مولانا، واضح 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 المبنى أعزائي؟ جيد، خلوا ذهنكم يم. يقول وأخرى يكون إخبارا عن أمر محسوس مع احتمال أن يكون إخباره مستندا إلى الحدس لا إلى الحس. هنا يبدأ ماذا؟ إذا كان عن مشاهدة يقول أنا رأيت بعيني كذا، سمعت بأذني كذا، عند ذلك يكون شنو ها؟ نقلا عن حس ويكون حجة. هسه الآن أعزائي أنا بودي أنه أساسا السيد الخوئي أريد أقرأ لكم المطلب مولانا وأقعني أخذ وقته. إذن احتمال الأول أن يكون المنقول إلينا بأخبار الآحاد عن حس، وهذا القدر المتيقن من حجية خبر الواحد. الاحتمال الثاني أن يكون مستندا إلى الحس ولكن ملازما لا مو إلى الحس، إلى الحدس ولكن ملازما للحس، ملازمها يعني ينفك أحدهما عن الآخر أو لا ينفك؟ لا ينفك، هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن يكون إخبارا عن حدس قريب من الحس بحيث لا يكون له مقدمات بعيدة، هاي ثلاثة. أربعة يكون إخبارا عن حدس مع كون حدسه ناشئا من سبب كانت الملازمة بينه وبين المخبر به تامة حتى عند المنقول إليه، مو فقط عند من؟ عند الناقل، لأنه قد تكون هناك ملازمة بين الحدس وبين الحس عند من؟ عند الناقل، ولو نقل إليك يقول لا توجد ملازمة، يقول لا هذه الملازمة موجودة لا فقط عند الناقل بل موجودة حتى عند من؟ عند المنقول. وخامسا ما أدري واضح ولا ها؟ هسه هاي أخبار اللي بأيدينا يا قسم من أذني مولا ها؟ حتى تعرفون من هذه عقبات وموانع حجية خبر اللي احنا كل 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 تراثنا موروثنا الديني قائم على خبر ماذا؟ على خبر الواحد. وخامسا التفت، يكون إخبارا عن حدس مع كون حدسه ناشئا من سبب ها حدس هذا استنباطه كانت الملازمة بينه وبين المخبر به غير تامة عند المنقول إليه، يعني عند الناقل قد يوجد ملازمة بين الحدس وبين الحس، أما إذا نقل إليه بالضرورة لابد أقبل الملازمة أو لا أقبل الملازمة. ها؟ مثال أضرب لكم، ورأيت المطر نزل، ما رأيت ابتلال ثوبه، ولكن رأيت المطر نزل ماذا عليه؟ صحيح أنت لم ترى أنه ابتل بالماء، ولكن توجد ملازمة، إذا نزل المطر عليه ماذا يبتل، مع أن نزول المطر غير الابتلال بالمطر، ولكن الملازمة ماذا عند الناقل وعند المنقول إليه. سؤال، الإجماع ياهو من الملازمة؟ خبر واحد هذا، خبر عن حس، خبر عن الحدس من القسم الثاني، من القسم الثالث، من القسم الرابع، لو من القسم الخامس أعزائي. سيد الخوة يقول وهذا القسم من الإخبار اللي لا ملازمة بين الحدس وبين الحس عند المنقول إليه، لعم موجود عند الناقل، لم يدل دليل على حجيته. يعني الباقي الأربعة السابقة هسه ليش وسعوها؟ بالأمس ذكرنا وسعوها حتى يصححوا ماذا؟ شهادات الأعلام، لأنه كل شهاداتهم في الرجال عن حس لو عن حدس أعزائي، عن حدس، ولكنه وسع الحادث حتى يشمل ماذا؟ ها؟ سؤال، يقول فإن احتمال تعمد الكذب وإن كان مدفوعا بالعدالة أو الوثاقة، إلا أن احتمال الخطأ في الحدس مما لا دافع له. بس هو حدث وحصل له ماذا؟ ها؟ اطمئنان. بالضرورة إذا نقل إلي مولانا لابد أن يحصل لي ذلك الاطمئنان، لا ملازمة، إذ لم يثبت بناء من العقلاء على عدم الاعتناء باحتمال الخطأ في الأمور الحسية. سؤال، الإجماع من أيها؟ يقول من هذا القسم الخامس. لماذا؟ لأنه هو في نظره راجع ثلاثة أربعة من الذين حوله فتصور أنه يوجد ماذا؟ إجماع، ونقل وصادق بيني وبين الله. أصلا ما معتقد بأن الآخرين علماء أصلا، مع أنه لعله بعضهم أعلم ماذا؟ أعلم منه. محتمل لو مو محتمل؟ بل محتمل. مولانا عبد الرحمن بدوي مولانا لا يعتقد في كل المفكرين العرب مولانا من يوجد فيهم عالم واحد أعزائي أبد، ولهذا في كتابه موسوعة الفلسفة مولانا لم يترجم إلا لنفسه، كل فلاسفة كل معاصرين إلى ترجم لهم أو لم يترجم، لم يترجم ولا واحد منهم، ولا واحد منهم. انتهت القضية. روحوا راجعها اليوم تجدون خمس يمكن 60-70 صفحة يكتب مولانا عن ترجمة نفسه مولانا، شلون كان وجودي وكيف شلون انتقل الى صار صوفي الى اخره، اخر مطافهم صار صوفي، سبحان الله، من الوجوديه الى الصوفيه. على الاخوه يقول اذ لم يثبت بناء من العقلاء على عدم الاحتمال والاجماع المنقول من القسم الخامس، لان الناقل للاجماع لا يخبر برأي المعصوم عن الحس أو ما يكون قريبا منه، ولا عن حدس ناشئ عن سبب كان ملازما، فإن الإجماع المدعى في كلام الشيخ الطوسي، ويقول والشاهد على ما نقول، تجد أن السيد المرتضى يقول إجماع على عدم الحجية، الشيخ الطوسي يقول إجماع على ماذا؟ على الحجية، بيني وبين الله. هذا شلون إجماع كاشف مولانا؟ هذا شلون إجماع كاشف؟ ما أدري واضح صار؟ إذن فتحصل إلى هنا أعزائي، التفتوا لي جيدا، فتحصل إلى هنا إلى أن يأتي مولانا بشكل واضح، فتحصل مما ذكرنا في المقام أنه لا ملازمة بين حجية خبر الواحد وحجية الإجماع المنقول بوجه من الوجوه. إذن حتى لو قلنا بحجية خبر الواحد، فالإجماع المنقول بخبر الآحاد حجة وليس بحجة؟ ليس بحجة. البحث التفصيلي من اللي تراجعون تريدون تراجعون مولانا في مباني الاستنباط اللي ذكرناه للأعزاء، اللي يبدأ أعزائي من صفحة، يبدأ أعزائي من صفحة، هواي بحث مفصل هناك، الفصل الثالث في حجية الإجماع المنقول بالخبر الواحد، من صفحة 246 إلى صفحة 259. يقول فالإنصاف أن الاعتماد على الإجماعات المنقولة والاستناد إليها في مقام الفتوى مشكل، وطرحها والفتوى على خلافها ماذا؟ عجيب. ملعد على شنو مولانا خبصت نفسك أربطة على الصفحة على شنو مولانا؟ شوفوا هذا الذي أنا إذا تذكرون في البحوث السابقة قلت كيف يقيد فكر الإنسان الإجماع مولانا؟ يقيد أصلا ما يخليه يتحرك أبدا. نعم على البحث النظري يحشي، ولكنه الفقه للبحث النظري لو لحل مشكلات الناس مولانا. ولهذا المسكين يراجع الرسالة احتياط احتياط احتياط، هو هم يقول بيني وبين الله ما أقدر أعيش بالاحتياط، خلي الرسالة على صفحة يروح يصير لا دين مولانا، خلص الطلب. أنتوا الآن واحدة من أسباب أنه كثير من شبابنا ما يصلي ما يصوم ما يتدين، يشوف بأنه هاي الأحكام اللي يقولها يقدر يطبقها لو ما يقدر. تقول له بابا الميسور لا يسقط بالمحسور، يقول بابا ما باللازم ما دام ماكو خلاص بعد خليها على صفحة. هي احنا طابين للنار طابين، هسه الطبقة الأولى للطبقة السابعة ايش يفرق بعد؟ احنا في النار احنا. انتوا اقعدوا مع ثقافة الشباب شوفوا كيف يتكلم شنو بهاللغة مولا. انت تقول لا دليلة لا دليلة، على شنو لعد تورط الناس؟ على اي الأحوال هذا فيما يتعلق أعزائي بالإجماع ماذا؟ ها؟ المنقول. أما الإجماع المحصل أعزائي في جملة واحدة، في جملة واحدة، أهم دليل على حجية الإجماع المحصل قاعدة ماذا؟ اللطف وتقريب الاستدلال بها. سيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليك ما هو في تقريرات سيد الهاشمي المجلد الرابع أعزائي في الصفحة 305 تحت عنوان الإجماع المحصل. طبعا بعد ذلك سيد الشهيد يبحث في الإجماع ماذا؟ ها؟ في الإجماع المنقول أعزائي في صفحة 317 إلى صفحة 320، صفحتين ثلاثة ما يطول البحث لأن القضية واضحة عدم الحجية، وإنما يطول الحديث أين؟ في المحصل. يقول استدل على حجية الإجماع المحصل بدليل بقاعدة اللطف وبدليل شرعي، اللي قلنا هذا خلط دليل الشرعي يعني لا تجتمع أمتي على خطأ، وقلنا في محله أو في غير محله، في غير محله، وبدليل العقل النظري اللي أيضا همتنا مو تام وهي الملازمات، إنما المهم أين ماذا؟ قاعدة اللطف. ما هي قاعدة اللطف أعزائي؟ العقل الاعتزالي، شوفوا هذا اختراق العقل الاعتزالي للعقل الشيعي. العقل الاعتزالي بعد أن صور هناك مجموعة من الواجبات يجب على العبد أن يقوم بها في قبال من؟ في قبال الحق، من قبيل وجوب شكر المنعم. هذا العقل يدركه أنه هذا خالق، هذا معطي، هذا رازق، إذن يجب ماذا؟ شكره. تجب ماذا؟ طاعته. هذا فيما يتعلق بوجوب طاعة العبد لمن؟ لله تعالى. العقل الاعتزالي في المقابل فهم هكذا، قال مو فقط أكو مجموعة واجبات لي له علي، أكو مجموعة واجبات لي عليه، حقوق متبادلة مولانا، مو يشوف كيف يعني هو مواقعا يعني بس هو أنا واجب عليه هو مواجب عليه، ما أدري واضح ولا المنطق. مجموعة من الواجبات اللي إذا أخل بها فقد أخل شنو؟ بالمسؤولية الملقاة على عاتقه. يا با هاي المسؤولية منين اجت؟ يقول عقلي أدرك والعقل شنو؟ حجة. خلصت. وهذا كل علم الكلام الشيعي قائم على هذا الأصل، كل الفقه مالنا قائم على ماذا؟ على هذا الأصل، أنه كما توجد مجموعة من الوظائف لله، مجموعة من الوظائف يجب أن يقوم بها العبد في قبال مولاه، هناك مجموعة من الوظائف لله، مسؤوليات في رقبة الله تعالى مع سوء الأدب لا بد أن يؤديها لمن؟ واحدة منها. يقول لابد أن يدز نبي، مو بكيفه هو لابد يدز لي شنو؟ نبي. يا بدز لك نبي. قال إذا دز لي نبي وأنا قمت بطاعته واجب أن يطببني للجنة، شنو كيف يقول أنا أبطل؟ لابد يدخلني شنو؟ للجن وهكذا وهكذا. تأدبا شافوا أن نقول واجب على الله وشنو ثقيلة. إجوا مولانا تلاعبوا باللفظ سموها قاعدة اللطف، وإلا يا لطف مولانا، هي مو لطف مولانا، لطف من أحسن، مع أنه هي مو لطف وإنما هي ماذا؟ واجب. ولكن بمقتضى التأدب، ها؟ بمقتضى التأدب قالوا شنو؟ لطف. وبعبارة أخرى واضحة، هذه عبارات أمير المؤمنين، وبعبارة أخرى واضحة جلية، كما أن له حق له تعالى حق علي، لي حق عليه. عد هنا مولانا انظر شو السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: فقد نسب إلى بعض الأقدمين من أصحابنا، اللي عموما هذول الأقدمين منه أمثال الطوسي والمفيد وابن قبة مولانا اللي كانوا معتزلة وصاروا شنو شيعة أو تربوا على مباني شنو المعتزلة، بعضهم كان معتزلي وصار ماذا شيعيا مثل ابن قبة اللي هو قبل المفيد وقبل من وقبل الطوسي وقبل المرتضى، عرفت؟ لا الصدوق مولانا مو في هالعالم مولانا، شنو ربطه مولانا ناقل روايات مولانا؟ من بريء الصدوق الله يحفظكم ينقل روايات مولانا ايش عليك يا الله؟ لا تخلينا احكي اخر، انت من تجيب اسم مولانا انا مضطر احكي مولانا رحمه الله عليه. لا تتصورون انا لا سمح الله اريد لو كان اصلي خلفه مولانا دينه تدين، ما اتكلم، انا دا اتكلم عن مستوى شنو العلمي على الأحوال. هذول الأقدمين مولانا من أصحابنا ومن جملتهم الشيخ اللي هو مباني المعتزلة أدخلها، وهو يبتني على أساس قاعدة اللطف، وهي قاعدة متفرعة على أصل العدل الإلهي. العدل الإلهي على هذا الأساس المعتزلة كيف فسروه؟ ها؟ قالوا يجب عليه أن يعدل. يجب شنو؟ ها؟ يجب عليه على الله. سؤال: من الذي أوجب عليه؟ هسه الله بالنسبة لي يجب علي، من الذي أوجبه؟ الله. أما هو من أوجبه؟ يقول أنا سويت قائمة قلت له هذني وظيفتك هاي هاي، نعم أنا ضعيف توديني للنار، أنت قوي فمن ما تعمل بوظيفتك أقدر أسوي لك شيء، لو ما أقدر مولانا ما أقدر، خش أسوي من مولانا ما أدري. هذه هاي العبارة العامية مالتها، وهذا هو المعنى اللي الآن دي يجي عند مثقفين وجامعين دي يقول بيني وبين الله، هذا غير منطق، هذا هي مو معنى، ما إلى معنى أنه بيني وبين الله، إذا كان قوي هو اللي يريد يسوي بي، أما إذا أنا ضعيف ما أقدر أسوي شيء، شو منطق يا شباب؟ هذا شلون الله؟ هذا شلون حكيم؟ هذا شلون عادل؟ لأنه فسر العدل بما يجب على ماذا؟ بما يجب على الله. التفت جيدا، ولذا احنا في كتاب العدل الالهي هناك بينا بشكل دقيق، قلنا هذا التفسير تفسير باطل عقلا ونقلا، لانه هذه امور تجب عن الله، مو تجب ماذا؟ على الله. يعني تجب عن، يعني الله هو قال انا كريم، اذا مقتضى كرمه ماذا؟ هو قال انا جواد، مقتضى جوده ماذا؟ هو وصف نفسه، اذا مقتضى صفاته يفعل، مو يجب عليه من الخارج ماذا؟ أن يفعل. ولهذا قال أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: أوسع الأشياء في التناصف هو الحق. التفت، الحق يقول واقعا اللي ضاق عليه الظلم لا يستطيع ماذا؟ ها؟ أن يفعل على الأحوال. وما جرى على أحد إلا جرى عليه. أمير المؤمنين يقول لا يتبادر لهذا، إذا كنت جرى لك في مقابل شنو؟ ماكو عليك إلا هو تعالى، فإنه يجري له ولا يجري عليه. سلام الله عليك. شوفوا هاي نظرية كاملة في العدل الإلهي، وهو أنه أساسا لا معنى أن تقول حقي على الله أصلا. شو المعنى؟ هو منو أنت حتى يكون أنت كل وجودك ماذا؟ أنت وما تملك ملك ماذا؟ ملك له سبحانه وتعالى. على الأحوال يقول: إذ يراد بها إدراك العاقل، هاي قاعدة اللطف، لما يكون واجبا على الله، واجبا مو عن الله، واجبا على الله بحكم كونه تعالى. سؤال إلى سيدنا: إذا كان هذا واجب على الله لعدد يسموه لطف هو مو لطف هذا، هي وظيفة. يقول وتسميته باللطف تأدبان، وإلا مقتضى الحال ما هو؟ ها واجبة يسوي شنو؟ كيف يبطل واجبة؟ عنده مسؤوليات. وقد تمسكوا بها، وهذه أهم، التفتوا لي، أهم دليل عند المتكلمين القدماء والمعاصرين لإثبات النبوة. يعني أهم دليل لإثبات النبوة شنو هي؟ قاعدة اللوب. هسه الآن إن شاء الله تعالى، هذه إن شاء الله في يوم السبت درس أكو إن شاء الله، تجون إن شاء الله ها بإذن الله يوم السبت مولانا، هناك سنبين للأعزاء بأنه هذه قاعدة اللطف، هل يمكن أن تثبت بها النبوة؟ لو ما تقدر يمكن تثبتها، وإن كان خارج من البحث، ولكنه الآن ما دام جئنا خليه. أهم دليل عند الأغيون لإثبات إذا صدرت المعجزة على يد شخص فدليل على نبوته قاعدة شنو؟ قاعدة اللطف. فنشوف هل هي تامة أو لا. لا تقول لي سيدنا خب إذا سقطت قاعدة اللطف لعد وين نروح احنا؟ أقول هذا إن شاء الله في علم الكلام في محل آخر. أما هاي القاعدة تامة لو باطلة بحثه يأتي، ثم نقف عندها في مسألة أنه استدل بها على حجية الإجماع. ما أدري واضح؟ حجية الإجماع اللي هو محل الكلام، ثم استدل بها على أن الإمام الحجة الآن دي يدير الأمور من خلف الستار مولانا، مسوي حكومة بس احنا ما ندري مولانا، عرفت شو؟ ما أدري هم قاعدة شنو أصلها؟ قاعدة اللوط. احنا ان شاء الله هذه قاعدة اللوط نلزمها ان شاء الله، هيك هيك ينزهزها مولانا. فكل هذا الحشي اللي هو واقعا لا اساس علمي له كله يسقط عن الاعتبار، والحمد لله رب العالمين.